إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إخوة الإسلام الكلام على قصة أبي سفيان مع هرقل وكيف استدل فيها هرقل على صدق نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لقد سأل هرقل أبا سفيان عدة أسئلة أراد بها أن يتوصل إلى حقيقة ذلك الرجل الذي كان يزعم أنه نبي حتى يتبين صدقه من كذبه فسأل أبا سفيان تلك الأسئلة وبواسطتها تبين له صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان ذلك؟ قال هرقل بعدما استمع إلى أجوبة أبي سفيان مفسرا له دلالة أجوبته سألتك عن نسبه فيكم فقلت هو فينا ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب أقوامها هذا أول سؤال سأله هرقل لأبي سفيان سأله عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الإجابة أنه صلى الله عليه وسلم ذو نسب في قومه فاستدل هرقل بذلك على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم بأن الرسل هكذا تبعث في نسب أقوامها وهذا من حكمة الله عز وجل في اختياره فإنه لا بد أن يجعل الرسول فيه من الصفات ما يؤهله لقبول دعوته ولا يقبل الناس دعوة أحد إذا كان وضيعا في نسبه وخصوصا عند من كان يعظم هذه القضية كالعرب لابد أن يكون الرسول محترما موقرا في أعين قومه حتى يكون ذلك أدعى لقبول دعوته. فلا بد أن يكون الرسول ذا نسب في قومه. وأما لو كان على غير هذا فإن الناس ينفرون منه ابتداء لا يسمعون لكلامه، فكيف إذا أتاهم بما يخالف دينهم وما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذا نسب في قومه هذه دلالة على صدقه. قال هرقل: وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فقلت لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. السؤال الثاني كان عن تلك الدعوة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل سبقه إليها أحد من قومه؟ هل دعا أحد إلى مثل ما دعا إليه؟ هل ادعى أحد مثل دعواه؟ فكانت الإجابة من أبي سفيان بالنفي. فاستدل هرقل بذلك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان أحد سبقه إلى دعوته ودعواه لقال القائل هذا رجل يقتدي بأحد سبقه. وهذا موجود في طبائع الناس. الناس قد فطرهم الله تعالى يتشبه بعضهم ببعض ويقتدي بعضهم ببعض، وخصوصا إذا كان الأمر جديدا لا نظير له عند الناس فإن لكل جديد لذة. فلو كان أحد سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوته ودعواه وخصوصا في قومه لكان هذا داعية له أن يحيي ما سبق وأن يتأسى بتلك الدعوة الغريبة وذلك القول الغريب حتى يكون غريبا معروفا في قومه يشار إليه بالبنان على قاعدة خالف تعرف. فلما كان الأمر على خلاف هذا ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم متفردا بدعوته ودعواه في قومه كان ذلك أدعى إلى صدقه. قال هرقل: وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فقلت لا. فقلت: لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. السؤال التالي كان عن آباء الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان فيهم ملك؟ فكانت الإجابة من أبي سفيان نفيا. فاستدل هرقل بذلك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان في آبائه ملك لكان هذا داعيا له إلى طلب ملك ورياسة أبيه. فإن كان الملك قد ضاع منه فإنه يدعي دعوى تكافئ دعوى الملك وهي النبوة. فلو كان النبي يدعي دعوى تفيد كونه نبيا حتى يطلب بذلك ملكا فإن هذا أدعى إلى تثبيت ملكه. فإن الناس إذا نظرت في ملوكهم وكان في ملوكهم من يدعي أنه يوحى إليه ويأتيه خبر السماء فإن خضوعهم له يكون أقوى وإذعانهم له يكون أدعى، فيحقق المدعي بذلك مصلحة النبوة والملك. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس في آبائه ملك كان هذا أدعى إلى صدقه وأنه لا يطلب شيئا من حطام الدنيا، لا يطلب ملكا ولا سلطانا ولا غير ذلك من متاع الدنيا وزخرفها. قال هرقل: وسألتك عن أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم وكذلك أتباع الرسل. سأل هرقل عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم من الأشراف أم من الضعفاء؟ فقال له أبو سفيان: إنهم الضعفاء، أهل الاستكانة، أهل الإذعان والقبول، الذين لا يريدون شيئا من الدنيا ولا يحرصون على شيء من كبرها ومتاعها. فاستدل هرقل بذلك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد مضت السنة في الأنبياء والمرسلين أن أتباعهم دائما من الضعفاء. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، بل هو على جادة إخوانه من سابقيه. أتباع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا إلا من الضعفاء. ولهذا تجد دائما في قصص الأنبياء أن أعداء الرسل هم المستكبرون، الجبارون، أهل الترف والسرف، وأن أتباع الرسل على خلاف ذلك. انظر مثلا في قصة نبي الله صالح عليه السلام، قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا، فوصف أعداء صالح بأنهم أهل الكبر، ووصف أتباعه بأنهم أهل الضعف والمسكنة. فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الشاكلة دل على أنه على قانون الأنبياء، وأن أتباع الرسل هم الضعفاء، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وأتباعه هم أتباع الرسل. قال هرقل: وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت: بل يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. سأله عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: أيزيدون أم ينقصون؟ فقال: بل يزيدون. فاستدل بذلك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمر الإيمان هكذا يكون عند الرسل وأتباعهم، يبدأ صغيرا ثم يكبر بعد ذلك، يبدأ قليلا ثم يكثر بعد ذلك، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. والإيمان كما هو في اعتقاد أهل الإسلام والسنة قول وعمل، يزيد وينقص، وهكذا شرعه الله تبارك وتعالى شيئا فشيئا حتى تكامل. فعندئذ قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة ثم زادوا، وكذلك المسلم في نفس إيمانه يكون إيمانه ضعيفا ثم يقوى ويزداد. وبهذا الأمر بعينه ذكر الله تعالى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفتهم في الكتب السابقة، قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. جامع المعنى أنهم شيء قليل ضعيف ثم بعد ذلك يقوى ويشتد. فهكذا وصف الله تعالى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بعينه، أنهم كانوا قلة ثم زادوا، كذلك أمر الإيمان حتى يتم. قال هرقل: وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلت: لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. سأله عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: هل يرجع أحد منهم عن دينه على سبيل السخط؟ لأن الذي يرجع عن دينه لإكراه فهذا لا يؤثر في صدق الدين ولا يؤثر في صدق الرسول، إنما الذي يكون له نوع اعتبار أن يرتد عن الدين لأجل أنه كره منه شيئا، تبين أن فيه خطأ، تبين أن فيه ما لا يحمد، تبين أن فيه دعوة كاذبة لا تؤدي إلى حق ولا إلى خير في الدنيا ولا في الآخرة. فعن هذا الأمر بعينه سأل هرقل، وكان هذا من علامات ذكائه ودهائه، فأجاب أبو سفيان بالنفي، لا يفعل ذلك منهم أحد. فاستدل هرقل بذلك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان هكذا يكون، وأن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم حق، فإن الإيمان عندما تخالط بشاشته القلوب لا يخرج منها أبدا، ولا يتركه الإنسان أبدا، ولا يرتد عنه أبدا. وكذلك كل مرتد إذا تأملت في حاله لا يمكن أن يكون قد صدق الإيمان، لا يمكن أن يكون إيمانه صادقا، لا يمكن أن يكون الإيمان قد تخلل قلبه واستقر فيه. فالإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، حينما تخالط حلاوته القلوب، حينما يوقن الإنسان أن هذه العقيدة حق وأن هذا الدين حق، فيعتقده عن محبة ويقين وعلم ودراية، فإنه في هذه الحالة لا يتركه أبدا. وهذا دليل على صدق الدين، لأن الأمر لا يكون كذلك أصلا إلا إذا كان حقا، لا يقتنع الإنسان هذه القناعة إلا بأمر حق، إلا بأمر صواب. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وهذا المعنى الذي تفطن له الكافر وعرفه قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نصا، قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يكره الكفر، يكره الردة، يكره أن يرجع عن دينه، كما يكره أن يقذف في النار. فالخروج عن الدين بالنسبة له إلقاء في النار، وتعريض للهلكة والموت بأشد ألوان العذاب. فكذلك الإيمان حين يكون قد خالط القلوب، حينما يشعر الإنسان بحلاوته وبشاشته. وهذه الأمور التي ذكرها هرقل في الحقيقة منقبة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عندما سأله: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ أيزيدون أم ينقصون؟ هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فكان أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من الضعفاء، والضعفاء أتباع الرسل، إذن فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على قانون أسلافهم، فهذه منقبة لهم، بل تفوقوا على أتباع الرسل، فالصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء، خير الناس بعد الأنبياء. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير من أتباع موسى وأتباع عيسى، خير من أتباع كل نبي، هذه منقبة عظيمة لهم. ثم هم يزيدون كما وصفهم الله تعالى في الإنجيل، فهذه منقبة لهم، لأن هذه صفة مدح وثناء كانوا مستحقين لها واستحقوا الشرف بسببها، فكانت منقبة للصحابة. ثم إنهم ثابتون على الدين لا يتركونه، وهذا أعظم الفخر، ولولا هذا لما نشروا الدين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولما ضحوا بأرواحهم وأموالهم في سبيله، فلهم في أعناق كل مسلم أعظم الجميل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لولا الله تعالى ثم محمد صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة رضي الله عنهم لما عرفنا الدين، لما عرفنا الإسلام، لما عرفنا هذه العظمة وهذا النور الذي نتشرف بالانتساب إليه. فالصحابة رضي الله عنهم منزلتهم رفيعة ومكانتهم عظيمة، ولهم أعظم الحق عند جميع المسلمين، فعلينا أن نحبهم ونتأسى بهم ونتعلم هديهم ومنهجهم ونسير على طريقهم. علينا أن نعلم أبناءنا حب الصحابة وسيرة الصحابة ومكانة الصحابة والتأسي بالصحابة، بدلا من أن يتعلموا محبة الفاسقين والتأسي بالداعرين والتشبه بالكافرين. علينا أن نعود إلى أنفسنا، علينا أن نعود إلى ديننا، علينا أن نعود إلى عزتنا وكبريائنا كمسلمين. لنا مكانتنا ولنا سلفنا ولنا قدوتنا، فمن خير الناس بعد الأنبياء إلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله تعالى أن يرضى عنهم أعظم الرضا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفقنا للتأسي بهم والسير على طريقهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال هرقل لأبي سفيان: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ما أعظمها من دلالة، وما أظهره من دليل، من أظهر الدلائل على صدق النبي والرسول أنه لا يكذب. وهذه خاصتهم في الحقيقة. إذا تكلمنا عن الرسل تكلمنا عن الصدق، وإذا تكلمنا عن صفات الرسل فأول ما يتبادر إلى الذهن الصدق. وكانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في قومه قبل بعثته الصادق الأمين، فكانوا يقدمون الصدق. لماذا؟ لأن النبوة دعوة، النبوة دعوة ادعاء، فالادعاء أمر يفتقر إلى الصدق، الادعاء أمر يقبل الصدق والكذب. فأول ما ينظر إليه في شأن الرسول هل هو صادق أو كذاب. فإذا ادعى الرسول أن الله أرسله، وإذا قال يا قوم إن الله أوحى إلي بكذا، فهذا خبر، هذه دعوة، فلا بد أن يكون صادقا متصفا بذلك قبل أن يقول ما قال. فهذا أمر هو من أظهر الدلائل على صدق النبي والرسول. وانظر كيف تفطن له هرقل وكيف فهمه أحسن الفهم. قال: فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. لماذا؟ لأن الذي لا يكذب على الناس لا يمكن أن يكذب على الله. هذه عادة، فطرة، فطر الله الناس عليها، لا يمكن خلاف هذا. الذي يكذب على الناس هذا أمر سهل، ليس فيه مشكلة، يمكن أن يتقول على الناس كما يريد، حتى يأخذ منهم مالا، حتى يؤذيهم، حتى يوقع بينهم. أيا ما كان، المهم أن الكذب على الناس ليس كالكذب على الله. فإذا ترك الإنسان الأيسر فلا بد أن يترك الأصعب. إذا كان من عادته أنه لا يكذب على الناس، وليس هذا من خلقه أصلا، ما كذب على أحد، ولا كذب في الحديث مع أحد، ولا كذب في العمل والتجارة مع أحد، فكيف نتوقع أنه عندما يدعي النبوة والرسالة يكون كاذبا؟ هذا أمر في غاية البعد. كيف يكذب على الناس ويكذب على الله؟ كيف لا يكذب على زيد وبكر وعمر وعندما يقول هو رسول ونبي يكون كاذبا في هذا؟ هذا في غاية البعد، لا يقبله العقل. فهذا دليل من أظهر ما يكون على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. قال هرقل: وسألتك هل يغدر؟ فقلت: لا، وكذلك الرسل لا تغدر. سأله عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الوعود والعهود، هل يغدر؟ إذا وعد وعدا أو عقد عهدا هل يغدر فيه فيخلف؟ فأجاب أبو سفيان بالنفي. فاستدل هرقل بذلك على صدق محمد صلى الله عليه وسلم بأن الرسول لا يمكن أن يغدر. ليس من شأن الرسل الخيانة، والأمانة صفتهم الثانية بعد الصدق، الصدق والأمانة، الصادق الأمين. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمينا لا يغدر في وعوده وعهوده مع الناس، فكيف يخون رسالة الله؟ وكيف يكذب على الله؟ وكيف يخون في هذا الأمر العظيم الذي يتعلق به صلاح الناس وفلاحهم وسعادتهم أو شقاؤهم؟ فالرسل لا تغدر، وما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يغدر فهذا دليل على صدقه، وأما لو جرب عليه الغدر وحاشاه فهذا قادح فيه، لا يمكننا أن نصدقه، ولا يمكن أن تكون دعوته حقا. فلما عرف بالوفاء وكان من طبيعته وصفته عدم الغدر كان هذا دليلا على صدقه. وفي الختام قال هرقل: وسألتك بما يأمركم؟ فقلت: يقول لنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. قال هرقل: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. إن كان ما تقول حقا فسيصل ملكه إلى هذا الموضع الذي تحت قدمي هرقل، وهو الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجاز. واستحضر أنه كان في ذلك الوقت تحديدا قد عقد العهد في الحديبية مع قريش، فكيف يمكن لشخص في مثل هذا أن يصل ملكه إلى الشام؟ لا يكون هكذا إلا إذا كان نبيا قد وعده الله بالتمكين، ووعد الله لا يتخلف. والسؤال: من أين عرف هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمكن؟ قال: وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه فيكم. هرقل كان نصرانيا، وعيسى عليه السلام بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، والله تبارك وتعالى قال في أهل الكتاب عموما إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فصفة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة واضحة بالنسبة لهم. وكان هرقل فيه تدين، فحصل عنده من العلم بالكتب السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج وأنه مبعوث، إلا أنه لم يكن يظن أنه يبعث في العرب. قال: ولو أني أعلم أني أخلص إليه، أي أصل إليه، لتجشمت لقاءه، أي لذهبت إليه ولو بالكلفة والمشقة. قال ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. لو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هذا رجل عرف من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه بالرغم من هذا كله كما سنعرف لم يؤمن ولم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذين آمنوا به وصدقوه ودخلوا في دينه؟ كيف لا يحترمونه؟ كيف لا يوقرونه؟ كيف لا يعرفون مكانته؟ كيف يسبونه؟ كيف يتطاولون عليه؟ كيف يؤذونه؟ كيف يتهمون أزواجه بالفاحشة؟ إن من فعل هذا فكفره أشد من كفر اليهود والنصارى، لأنه لم يعرف قيمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاته أمر لم يفت كافرا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في دينه. قال ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. إنهم يعرفون كيف تعظم الأنبياء وكيف توقر الأنبياء وإن غلوا في ذلك في أنبيائهم ورسلهم، فكيف بالذين دخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم ثم هم لا يعظمونه ولا يوقرونه ولا يحبونه ولا يطيعونه ولا يتأسون بسنته ولا يهتدون بهديه؟ فعلينا إخوة الإسلام أن نعرف قيمة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعرفة قيمة نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه والتأسي بسنته وتعظيمه كما شرع، كما شرع لأمته، ليس بأهوائنا وليس بابتداعنا في الدين وليس بمجرد محبتنا وتعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم نخالف سنته ونخالف هدي سلفنا الصالح. فعلينا أن ننظر في كل شيء نفعله، هل كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل كان عليه السلف أم لا؟ مهما كان فيه من أمور نظن أنها محبة وتعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن عنوان المحبة ودليلها الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم حقا، وأن يجنبنا البدع والإحداث في الدين، وأن يوفقنا للسير على منهج الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى، وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.